بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ثورة إنسان، نعرض فيه لمشاهد من حياة بشر لم يرضوا أن ينساقوا مع المنساقين ولا أن يمشوا مع الذين يستلهمون التاريخ كبشر يعيشون على هذه الدنيا. كانت لهم مواقف خلدهم بسببها التاريخ، المواقف هذه سميناها ثورة إنسان لأنهم رفضوا أن يكونوا كما كان آباؤهم أو أن يكونوا كما كان الناس أجمعين، وضعوا منطقهم الخاص، لأن العظماء والعلماء لهم منطقهم الذي يفرضونه على الواقع. إحنا اليوم أمام قصة كل واحد منا يعرفها من حيث النهاية، قصة الموت. هو ما فيش إنسان معصوم من الموت، كل ابن أنثى وإن طالت حياته يوما على آلة حدباء محمول. الموت هو نهاية كل حي، كل نفس ذائقة الموت. لكن الناس بتخاف من الموت لواحد من أمرين، إما لأنه يجهل ما بعد الموت، ما بيعرفش بعد الموت، زي ما إنسان نريد أن ندخله إلى بيت مهجور، إلى بيت مظلم، نريد أن ندخله إلى كهف لا يعرف ما الذي سيواجه أمامه، فيبدأ يخاف يرتعد لأنه مش عارف شو في قدامه. أو السبب الثاني أنه عارف قدامه جنة ونار وحساب وصراط وميزان، فهو يخشى من القدوم على الله عز وجل لكثرة السيئات. هم سببين بيخلوا الإنسان يخاف من الموت. الذي يؤمن بالله عز وجل يعلم أنه في حساب وصراط وميزان وبعث ونشور، فتجد أنه قلبه من الداخل خايف من القدوم على الله عز وجل. وغير المسلم لا يعلم ما هي الأشياء التي أمامه فيخاف من الموت. علشان هيك السببين هذول بالنسبة لنا كمسلمين نعلم أن القدوم على الله عز وجل فيه حساب، لكن فيه رحمة، فيه مغفرة، فيه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أسلم طريق وأضمن طريق لحصول الشفاعة الموت شهيد. عشان هيك وجدنا أنه أبطال المسلمين كانوا يتسابقون إلى الشهادة، ليس لأن الإسلام يحث على الموت أبداً، ولكن لأن الإسلام لا يجعل من الموت حاجزاً عن المجد والعلو والاستبسال وتحقيق النصر وتحقيق رفعة الأمة. لاحظ الفرق، الإسلام لا يحثك على الموت، الإسلام لا يدفعك إلى الموت، الإسلام لا يكره الحياة أبداً لأنك خليفة الله عز وجل في الأرض، الإسلام لا يسمح لك أن تقتل نفسك، لكن الإسلام يربي أتباعه إنه إذا خيرت بين أمرين، بين المجد والموت، إياك أن يقف المجد حائلا، إياك أن يقف الموت حائلا بينك وبين المجد. لاحظ التربية، نحن لذلك لا نخاف من الموت. شوف سيدنا بلال رضي الله عنه وهو على فراش الموت يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هو يتمنى الموت، لماذا؟ هل لأنه حبا بذات الموت؟ لا، ولكن إذا كان الموت هو الحاجز بيني وبين لقاء أحبتي من رسول الله وصحبه صلى الله عليه وسلم، فمرحبا بالموت لا لذات الموت، ولكن لأن الحجب ستفتح ولأن الستارات سترفع بيني وبين الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا الناس ليش تخاف من الموت؟ لأنهم عمروا دنياهم وخربوا أخراهم، فخشوا أن ينتقلوا من العمار إلى الخراب. لكن تربيتنا كمسلمين تختلف. اليوم سنقف مع إنسان يثور على الموت. هو في إنسان يثور على الموت؟ أيوة صح، يثور على الموت، يثور على الخوف من الموت. لكن سؤال، هو الإنسان إذا ثار على الخوف من الموت ينقص أجله؟ أبدا. ينقص عمره؟ أبدا. يستعجل وجود الموت وانقضاء الحياة؟ لا أبدا، لأن استعجاله إلى الموت لا يزيد ولا يؤخر في الحياة. لكن نقف اليوم مع إنسان ثورته أنه بدل أن يهرب من الموت هجم على الموت. تخيل المفارقة، وهذا اللي خلاه يثبت في التاريخ. بدل ما يهرب من الموت، بدلا أن يفر من الموت، وإذا به يهجم على الموت، يمشي على الموت برجليه. لكن قطعا هجومه على الموت لم يقدم ولم يؤخر في أجله. قصتنا اليوم وثورة اليوم مع البراء بن مالك. البراء بن مالك أخو سيدنا أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبلغ من وصف البراء بن مالك وشخص حالة البراء بن مالك سيدنا عمر. سيدنا عمر كان يكتب إلى قادة الجيش يقول لهم: لا تستعملوه على جيش فإنه مهلكة من المهالك، إياكم أن تولوا البراء بن مالك إمرة الجيش، إياكم أن تعطوه قيادة الجيش لأنه سيهجم بهم على الموت. إنسان لا يخشى الموت، إنسان لا يفر من الموت، إنسان حبب إليه أن يكون حيث يكون الموت، إنسان نزع الله من قلبه مهابة الموت. لكن سؤال: انعدام الخوف وانتفاء الخوف من الموت قدم أجل سيدنا براء؟ أبدا، هو مات على أجله واستقرت حياته إلى آخر لحظة، وهو يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، أي جبريل عليه السلام، إن روح القدس قد نفث في روعي، أوحى إلي بأمر من الله عز وجل، إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. مدام الأجل من عند الله عز وجل، فعلام يجبن الناس من الموت. إحنا عقيدتنا كمسلمين لا نهجم على الموت لذات الموت، ولكن تربيتنا الإسلامية إنه إياك أن يكون الموت حائلا بينك وبين تحقيق الحق ونصرة الحق والوقوف إلى جانب الحق. إياك أن يكون خوفك من الموت والعمر والأجل يجعلك إنسان عاجز، إنسان ضعيف، إنسان تستكين أمام الظلام. أبدا، المسلمون لا يربون على هذا. سيدنا البراء بن مالك رضي الله عنه أول هجوم له على الموت عندما كان يقاتل مسيلمة الكذاب. مسيلمة ادعى أنه نبي والتف من حوله أناس كثر ارتدوا عن الإسلام، وبعث برسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مسيلمة رسول الله إلى محمد بن عبد الله رسول الله: فإن الله قد أشركني معك في الأمر، عمل لي رسول زي ما أنت رسول، وجعل لي نصف الأرض ولك نصف الأرض، ولكنك بغيت فأخذت أكثر منها. تخيل الرسالة من مسيلمة الكذاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. ما فيش تفاوض مع النبي في العقائد، ما فيش مهادنات، ما فيش تعال خلينا نقعد ونتفاهم، وبلكي أبدا. هذا إنسان ادعى النبوة كذبا وبطرا وأشرا، فكان لازم النبي عليه الصلاة والسلام بقوته الشخصية وبإحاء من الله عز وجل أن يجعله عند حده وأن يقفه عند موقفه. فقال له مسيلمة الكذاب، ولحد اليوم عمر ما واحد ذكر مسيلمة إلا ويقول عنه مسيلمة الكذاب. شوف الوصف الذي أخذه، لأنه ظالم وباغ على الدين، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق الذي ندين لله عز وجل برسالته. سيدنا البراء بن مالك يخوض حرب ضد مسيلمة الكذاب، ويصل جيش النبي عليه الصلاة والسلام ليحاصر جيش مسيلمة، ويختبئ جيش مسيلمة داخل أسوار وحصن ويضرب الحصار. لكن دائما وأبدا الجيش المحاصر يكون طول الأمد عنده أقل، لأنه الذخيرة بتنفذ، الأقوات بتنفذ، المياه بتنفذ، الأغذية بتنفذ. جيش كبير يحتاج إلى مياه ويحتاج إلى طعام ويحتاج إلى شراب، بينما الجيش المتحصن داخل الأسوار وداخل الحدائق كل شيء موجود، نساءهم وأولادهم وأطفالهم ورزقهم وطعامهم وشرابهم والمياه كل موجود، هو كل ما هنالك مسكر على حاله الحصن. فجيش المسلمين نفذ صبره وكلت عزيمته، ولازم الآن واحد يتحرك عكس المنطق. المنطق بيقول كلنا محاصرون، لكن يتدخل البراء بن مالك وتأتي ثورة البراء بن مالك بفكرة البراء بن مالك. ماذا تريد يا براء؟ فقال البراء رضي الله عنه: تحملوني على الترس، انتم عارفين الترس الذي يختفئ من خلف المجاهد، تحملوني على الترس، هاي الترس، وترفعوني على الرماح، تضع الرماح تحت الترس وترفعوني على الرماح لحد ما أصير عند السور، ثم تلقوني إلى داخل أسوار البستان والحصن الذي يتترس به مسيلمة وجماعة مسيلمة. طب أنت داب على الموت، أنت رايح على الموت، أنت تذهب بقدميك، أيوة بذهب بقدمي إلى الموت، لأن الموت لن يعيقني عن وصول إلى المجد وأن أرتفع باسم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا براء أنت تلقي بنفسك إلى التهلكة، معلش لو كانت التهلكة في سبيل إحراز النصر وفتح الحصن ودخول المجاهدين إلى داخل الحصن لنقضي على عدو الله مسيلمة الكذاب. شوف الهروب ليس من الموت، ولكن الهروب باتجاه الموت، الهجوم على الموت، الإقبال على الموت، لأنه تربى تربية صادقة، إما أن أعيش عزيزا أو أن ألقى الله منتصرا شهيدا رافع الرأس. فإن الموت لا يأتي بإرادة الموت ولا بإرادة الإنسان ولا بإرادة المهالك، الموت قدر من الله عز وجل، فإن قدر الموت فبقدر الله، وإن لم يكتب الله لي الموت فأنا سأفتح لإخواني. يأتى بالبراء بن مالك فيوضع على الترس ويحمل بالرماح. ونكمل قصة البراء بن مالك، ماذا صنع هذا المجاهد الثائر على الموت؟ منكمل ثورة البراء بن مالك بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في ثورة إنسان، وثورة اليوم مع رجل شهم شجاع يقبل على الموت بدل من أن يفر من الموت لكنه يهجم على الموت. وتخيل إنسان بدل ما هو يهرب من الأسد يهجم على الأسد، بدل أن يخشى من المخاطر يهجم على المخاطر. لكن السبب تربية العقيدة، إنه البراء بن مالك يعلم من الداخل إنه الآجال من عند الله، وإياك ونصيحة ووصية خليها شعارك طول الحياة، إياك أن تذل إنسان مدام عمرك بيد الله ورزقك بيد الله عز وجل، كفل لك الأجل وكفل لك الرزق، فلا تذل إنسان أبدا. يحمل البراء بن مالك على الترس، تحمله الرماح حتى حاذ السور، فقفز من وراء السور فكسرت رجله. تخيل السور قديش مرتفع، لكن البراء صاحب رسالة، البراء يعلم أن الموت قادم لا محالة، اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة، فلماذا لا يهجم من أجل أن يفتح الله عز وجل على المسلمين؟ تكسر رجل البراء بن مالك وهو حامل سيفه، فيبدأ يزحف ويزحف باتجاه باب الحصن يقاتل حتى فتح الباب. تخيل رجل واحد، ثورة إنسان، ثورة بطل، ثورة رجل لم يخش من الموت، يبقى يزحف ويدافع عن نفسه حتى وصل إلى باب الحصن ففتحه، فكبر المسلمون ودخلوا، وإذا بالبراء بن مالك ما يزيد على 80 جرح، ضربة بسيف أو طعنة برمح. أنتوا عارفين مين تولى مداوات وتمريض البراء بن مالك؟ بطل زي البراء بن مالك، خالد بن الوليد. خالد بن الوليد يمكث شهرا كاملا وهو يعالج هذا البطل، لأنه خالد بطل والبراء بن مالك بطل، ولا يعرف قيمة الأبطال والعظماء إلى العظماء من أمثالهم. تخيل خالد بن الوليد سيف الله المسلول يمكث شهرا كاملا يعالج البراء بن مالك وهو يعلم أن الله لابد أن يشفيه، لأن المسلمين عاوزينه، ويشفى البراء بن مالك. وهي تجربة نهائية؟ أبدا. هل كانت التجربة الأخيرة؟ أبدا. ولاحظوا يا أخواني، دائما وأبدا أصحاب النبي عندهم خلق، لو قدم شيء للإسلام مش بيقول أنا خلصت وأديت اللي علي، أبدا. لو قدم شيء للإسلام يجعلها التجربة الأولى التي يتبعها تجارب أخرى. يبقى البراء بن مالك رجل لا يخاف من الموت، مدام الآجال محددة من الله على إيش بتخاف؟ هاي رسالتي اليوم لشباب المسلمين وبنات المسلمين، إذا كان الموت مقدرا فمن ماذا تفر؟ قول كلمة الحق، وقف موقف الحق واشهد شهادة الحق وخلك لجانب دينك واعتز بدينك وإسلامك وثور من أجل أن ترفع لاية لا إله إلا الله، أن تثور بكلمة الحق. أنا مش بقول لك تحمل سلاح ولا بقول لك تحمل عصاي وتروح تكسر وتخبط، أبدا ليس هذا المقصد، ولكن مقصدي أن تجاهر بكلمة الحق. وإياك تقول لو حكيت كلمة الحق يمكن تروح عنقي، أبدا ما دام أن الله موجود يكفل عمرك وحياتك وأجلك. شوف البراء بن مالك يعيش إلى أن تفتح تستر بلد من بلدان الفرس، يذهب إليها المسلمون ويحاصرونها مرة أخرى كما حاصروا مسيلمة الكذاب، يحاصرها جيش المسلمين، يحاصرها ما يزيد على 6 أشهر، وكل يوم يبحث عن طريقة من أجل أن يدخل الحصن، مش قادرين يدخلوا. البراء بن مالك هنا نحتاج إلى ثورة، تحتاج ثورة إنسان مرة أخرى يكون على يد الفتح. يفكر البراء بن مالك، طب هم الجماعة داخل الحصن من وين بيشربوا؟ فبحث وبحث وبحث حتى وجد مسيل الماء، فنادى سيدنا البراء بن مالك أكم من واحد على شاكلة البراء. هو البراء كان الوحيد بخافش من الموت؟ لا أبدا، هم مجموعة لكن يمثلهم البراء بن مالك، هو خلق موجود بين المسلمين، لكن البراء قدر يجمع حواليه الأشخاص اللي اتخذوا معه واتحدوا معه بالصفة ما من خافش من الموت. فجمع أكم من واحد وقال لهم أنا عندي فكرة. إيش الفكرة؟ قال لهم نسبح مع الماء وندخل مع مجرى الماء وندخل إلى داخل الحصن فنفتح الباب زي ما فعلنا مع مسيلمة الكذاب. فطاوعوه ودخل أول واحد، فلما أحس به أعداؤه عمدوا إلى صخرة كبيرة، بمجرد أن أطل رأسه من النفق عمدوا إلى صخرة كبيرة فرضخوا بها رأسه فمات من ساعته. طبعا البراء هرب، أبدا، وإذا بالبراء يدفع بجثة صاحبه حتى أطل برأسه مرة أخرى ومعه السيف، فما زال يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى فتح الباب. شوف عنده خبرة من الأول، مش عنده تجربة وبعدين أنا خلصت وأديت اللي علي وشوف المسلمين مين يدافع عن مين ومين، أنا عملت يا رب أنا أديت اللي علي، أبدا لم تكن هذه أخلاق البراء. تخيل يرى الجثة أمامه مرضوخة الرأس، الرأس محطم بصخرة، ومع ذلك يدافع بأقدامه ويديه حتى يزيح الجثة عن مدخل النفق، ثم يطل برأسه على أعدائه شاهرا سيفه متوجها إلى باب الحصن، حصن تستر. اقرأوا قصة فتح تستر، الذي فتح تستر مفتاح الحمل كاملة، مفتاح الغلق، مفتاح النصر كاملا. كانت ثورة البراء بن مالك لما ثار على الخوف وعلى الموت وتوجه إلى باب الحصن، ففتح باب الحصن وكبر، فدخل المسلمون فاتحون إلى تستر. اللي فتح تستر مش شدة الجيش ولا كثرة القتال ولا شدة الآلات الحربية، اللي فتح تستر معنوية رجل وتربية رجل، اسمه البراء بن مالك. الناس متخيلين أنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عبارة عن بادية، كان كل واحد عبارة عن أنه لابس له عباية ويذهب في الصحراء يركض خلف الناقة والجمل يحلب شياه ومش عارف. أبدا لم يكونوا هكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا قادة سادة عظماء، جبالا شامخة، صقورا طائرة، شموسا مضيئة، نجوم هداية رضي الله عنهم أجمعين. هي قصة البراء بن مالك وهو يثور على الخوف من الموت. سؤال، لولا ثورة البراء بن مالك قدرنا ندخل على مسيلمة؟ أبدا. لولا ثورة البراء بن مالك على الخوف من الموت، لولا هجوم البراء بن مالك على الموت واقتحامه الموت قدرنا ندخل تستر؟ أبدا ما قدرناش. لكن تخيل رجل وموقف بطولي من شاب مسلم اسمه البراء بن مالك يثور على الخوف من الموت، يثور على الخوف من الأجل، يقتحم الموت، فتقتحم معه مدينتين، يقتل مسيلمة الكذاب، قتله وحشي، وتفتح تستر على يد البراء بن مالك. تخيلوا جيش كبير من جيوش المسلمين، أعداد هائلة، لكن الذي كان سببا في الفتح مش كثرة العدد، مش عدد المحاصرين، مش شدة القتال، مش قوة الآلة العسكرية. نحن لا نستهين بعدد الجيوش، لابد أن يكون الجيش ذا عدد، لابد تكون أسلحة حديثة، نحن لا نستهين بهذا الجانب، ولكن هذا الجانب بقي معطلا حتى ساق الله رجلا اسمه البراء بن مالك. هنيئا لكل شاب من شباب المسلمين يحمل هذا الاسم. لكن اسمك إذا كان براء، إذا كان اسمك براء وانت قاعد تسمعني الآن، أو أخوك اسمه براء، أو أخوك اسمه البراء، إذا كان اسمك براء اعرف إنه الاسم وحده لا يكفي، وإنه في على عاتقك مسؤولية كبرى إنك تنطق بالحق وتوقف جنب الحق، وإياك تقول وقوفي إلى جانب الحق قد يقصر أجلي أو ينقص في رزقي أبدا. إن الله لا ينقص آجالكم ولا أرزاقكم بمقولة الحق. لحد اليوم وبكرة وقيام الساعة سنبقى نذكر البراء بن مالك، لم يعجل به الأجل، هاجم الموت، ومطلوب منك اليوم أن تثور إلى جانب الحق وتحكي كلمة الحق، لعل الله أن يجعل على يدك فتحا. اللهم ارزقنا محبة الصالحين والأولياء المقربين، إنك على كل شيء قدير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.